Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بأبحاث الحكم الشرعي وتقسيماته. انتهينا من بعض الأبحاث المهمة كتقسيم الحكم الشرعي من حكم الحكم الواقعي وحكم الظاهري.
Created with free version for non-commercial use.
وأيضا أشرنا إلى إمكانية اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري. بقي بحث أخير ذكره المصنف، وهو القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. بيان ذلك: تارة الشارع المقدس يلحظ مجموعة من العلماء، مثلا في هذا المجلس فرضا يوجد فيه مثلا 10 علماء، 20 عالم، ويأتي مثلا ويقول مثلا الشرع اكرم هؤلاء العلماء.
Created with free version for non-commercial use.
هنا يقولون هذه القضية أخذت على نحو القضية الخارجية، يعني بعبارة أخرى أن الموضوع ماذا؟ محقق الوجود، مو مقدر الوجود، مفترض الوجود، لا، مقدر الوجود، حدد وقدره بهذا العدد بالعشرين مثلا موجود. وبالتالي لو شككنا أن ذاك عالم بيجي مثلا أو عالم برا جالس، هل يجب إكرام كله؟ لأن القضية أخذت على نحو القضية الخارجية، الموضوع خارجي، الموضوع مقدر الوجود. فالذي نحن مأمورون بإكرامهم هؤلاء الذين في الغرفة المحددة مثلا وفي هذا المكان المعين، هذه يسموها قضية، قضايا خارجية. ويوجد طبقا بعض الأحكام سموا على القضايا الخارجية.
Created with free version for non-commercial use.
عندنا أحكام من الشارع المقدس أخذ فيها الموضوع ماذا؟ مقدر الوجود، لا محقق الوجود، مقدر ترى. مثلا أقيموا الصلاة، الشارع المقدس عندما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذه موضوعها ليس فقط الموجودين في زمن النبي الذين سمعوا الخطاب، لا، هذه لمن في هذا الزمان ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة. كل من هو مكلف هو مأمور بالإتيان بالصلاة. واضح النقطة؟ أقيم الصلاة. هذه يسموها موضوع مقدر الموضوع، قضية مقدرة الموضوع. وبعبارة أخرى منطقية أو فنية نقول بأن
Created with free version for non-commercial use.
في القضية الخارجية والقضية الحقيقية ماذا؟ في المحمول اللي هو في الحكم اللي هو الوجوب. الفرق وين يكمن؟ في نفس موضوع القضية. في الخارجية يكون محقق الوجوب، في الحقيقية يكون ماذا؟ مقدر الوجود، خلاف في الموضوع نفسه. فإن كان محدد ومقدر يقال قضية خارجية، وإن كان أقول محقق معذرة تكون خارجية، وإن كان مقدر تكون قضية حقيقية، تكون قضية ماذا؟ حقيقية. واضح هذا المطلب؟ هنا الآن يأتي سؤال وهو هل الأحكام الشرعية أحكامنا الشرعية الصلاة الصوم بقية الأحكام مثلا هل مأخوذ فيها نحو القضية الخارجية الحقيقية؟ نقول في الأعم الأغلب والأكثر
created with free version for non-commercial use.
أحكامنا الشرعية ماذا؟ لا أحكامنا الشرعية احسنتم مقدرة بمعنى ماذا؟ أن على هو القضايا الحقيقية احسنتم مقدرة يعني مقدرة الموضوع أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت استطاع لسبيل مثلا كذا كذا بقية الأحكام في الأعم الأغلب والأكثر هو أن أحكام أن الأحكام الشرعية ماذا الموضوع فيها؟ فيها على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية. هذه يسموها التفريق بين الحكم الشرعي الحكم على نحو القضية الحقيقية والحكم على نحو القضية الخارجية. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المطلع واضح إن شاء الله. قال القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول إذا وجد عالم فأكرمه مثلا. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية، وما هو المفترض فيها يعني الذي هو مفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية المقدر يعني، وما هو المفترض يعني المقدر
created with free version for non-commercial use.
اسم الموضوع للقضية الحقيقية، إذا موضوع مقدر. يقول والفارق النظري بين القضيتين إننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم ماذا؟
جميعا.
لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية ما هو؟ العالم المفترض. وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، أي عالم جديد يحقق ويجب إكرامه، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية أحسنتم، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. هذا هو القضية الحقيقية كل ما أي أحسنتم، هذا يدل على أنها مفقودة على أنه ما كان حلال وما كان حرام هذا لا يتغير. نعم واضح إن شاء الله هذا المطلب. الآن تنويع البحث، لاحظوا معي هذا البحث تنويع البحث إشارة إلى الفهرسة يعني ما سوف يدرسه الطالب في هذه الحلقة كما تقدم في الحلقة الأولى هذا الطريقة الحلقة الثانية كذلك. فهنا يشير المصنف عليه الرحمة الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية ماذا يشير إلى تصنيف بحوث علم الأصول. و
created with free version for non-commercial use.
يذكر طريق يعني الأدلة التي على أساسها يستدل الفقيه على الحكم الشرعي، ومنها يفصل البحث نوعية الدليل يبني عليه ماذا تقسيم هذه الأبحاث. هذا أولا. ثانيا يوضح أن هناك عنصرا مشتركا يدخل في عملية الاستدلال والاستنباط، كما سيتضح. هذا البحث. المصنف يقول الدليل الذي يستدل عليه الفقيه لبيان الحكم الشرعي تارة يكون أو تارة يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، مثل فرضاً
created with free version for non-commercial use.
الأدلة في الأحكام الواقعية مثلا ترض آية نصف الحكم مثلا، وهي ظاهرة نصف الحكم، أو حديث متواتر نص في الحكم مثلا. هذا يفترض الأحكام الواقعية اللي مثل أحكام الضرورية، ضروريات الدين، وجوب الصلاة، وجوب الصوم. وتارة وهذا قسم يعني، وقسم عندنا له كاشفية، له كاشفية ناقصة ليست كاشفية تامة، نسميه الأحكام الظاهرية اللي هي الأمارات، قسم الأمارات مثل خبر الثقة. خبر الثقة أمارة كاشفة عن الحكم الشرع، الرواية هذه جعل الشرع لها الحجة. وقلنا فيما سبق أن الحكم الظاهر هو الحجية التي جعلت لمن؟ لخبر زرارة مثلا، خبر محمد المسلم. فنقول هكذا
لأنه
الحكم الظاهري هنا أحد الطرق التي يستدل بها الفقيه على الحكم الشرعي، مثل خبر زرارة يعني خبر الثقة مطلق. فهذا نوع من الأدلة. وتار عندنا نوع من الأدلة ما تكشف عن الحكم ولا تكشف عن الواقع. ماذا تفعل؟ ليس لها دور إلا أنها تحدد الوظيفة الشرعية فقط، تحدد الوظيفة الشرعية، وهذا دور الأصول العملية. فالأصل العملي سواء الأصل العملي البحث أو الأصل العملي ماذا؟ المركب كما قلنا، أصل عملي محرز، أصل عملي غير محرز. مثل أصل العملي المحرز من قاعدة الفراق الذي فيها الملاك، فيها مركب من أين؟ أمرين، من حيثية الكشف، في حيثية كاشفية، ونوع الحكم المشكوك كما أشرنا في البحث.
created with free version for non-commercial use.
هذا أو ذاك. على كل حال، فإذا الفقيه عنده بشكل عام دليل يكشف عن الحكم الشرعي، وتارة ماذا؟ دليل فقط يحدد الوظيفة الشرعية. فعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى هذين النوعين. النوع الأول البحث عن الأدلة في القسم الأول، سوف نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبارها مثلا أدلة تكشف عن الحكم الشرعي، الأدلة المحرزة. والنوع الآخر نسميه الأصول العملية، وفنشوف العناصر المشتركة عند الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، نسميها الأدلة العملية أو الأصول العملية. فكل ما يستند إليه الفقيه بطبيعة الحال
created with free version for non-commercial use
الأحكام لا يخرج عن أحد هذين القسمين والأمرين من الأدلة، أما عنده دليل محرز أو أنه عنده ماذا؟ أصل عملي حسنهم يحدد الوظيفة العملية. من هنا يرتب مسألة السيد رحمه الله، يرتب هذه المسألة، مسألة أنه بالشكل العام في العام الأغلب كل حكم شرعي عندنا عليه دليل من النوع الثاني وهو أصل عملي. كل إما براءة، إما احتياط، إما تخيير، إما استصحاب فرض، أو ما شابه ذلك، كل حكم تقريبا أو بشكل عام، إلا أنه لا يمكن المصير إلى الدليل الثاني أو القسم الثاني إلا بعد الفراق واليأس
created with free version for non-commercial use.
حصول دليل من القسم الأول، فيبدأ الفقيه يبحث عن الأدلة، الآيات، الروايات، عرفت أخبار الثقات كذا كذا، ليستنبط الحكم الشرعي. ما صار عنده حسب سعيه وحسب بذله للجهد معتد به ما حصل على دليل محرز لثبوت هذا الحكم أو معرفة هذا الحكم. فيلجأ هنا إلى القسم الثاني الذي وهي الأصول العملية والتي على أساسها يحدد ماذا الموقف ويحدد التكليف الشرعي. سنتم يخرج المكلف من أين يخرجه من حيرته وما شاكل ذلك. واضح هذا المطلب. إذن عندنا هذا أصل وهو هذه المسألة المهمة وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن نعرف أن عندنا كل حكم عندنا أصل عملي يحكم سياق هذا الحكم، يحكم سياقات كل الأحكام عند الإنسان، ولكن لا يمكن المصير إليها إلا بعد اليأس من أين؟
من
أحسنتم، بعد اليأس من وجود الأدلة المحرزة. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك يأتي المصنف عليه الرحمة يقول نحن الآن اتضح لدينا بأن عندنا نوعان من الأدلة في عملية استنباط الحكم الشرعي، لكن مع ذلك يوجد عندنا عنصر مشترك، عندنا عنصر ماذا؟ مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء الأدلة التي من النوع الأول أدلة المحرزة أو الأدلة التي هي من النوع الثاني اللي هي ما الأصول العملية، سواء هذا أو ذاك عندنا ماذا وياي؟
Created with free version for non-commercial use.
عنصر مشترك يدخل في هذين الأمرين. ما هو هذا العنصر؟ قال هذا العنصر نسميه بماذا؟ حجية القاط، حيث أن الإنسان أو الفقيه مع ذلك لابد أن يقطع بالدليل الذي وصل إليه. واضح؟ أو بالنسبة للأصل العملي. ومعنى هنا حجية القطع، ماذا نعني به أن القطع حجة كما سيأتي بحثه إن شاء الله بشكل سريع هنا؟ حجية القطع يعني لي مقصود به ماذا؟ المنجزية والمعذرية، بمعنى أن يكون الفقيه معذور فيما وصل إليه، سواء في بيان الدليل المحرز الذي وصل من خلاله إلى هذا الحكم الشرعي أو في تحليل الوظيفة العملية.
Created with free version for non-commercial use.
طبعا أنه حكم أنه ينكشف له بدرجة ما صحة ما وصل إليه ويكون هذا حجة يعني منجز أو معذر. طبيعة الحال المنجزية والمعذرية أو حجية القطع بهذا المعنى الذي ذكرنا لا تستغني عنه جميع من عمليات الاستنباط. كل استنباط يحتاج إلى من؟ إلى حجية القاط. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي. وهذا طبعا فيما يكشف لنا هذه المسألة أو فيما يكشف لنا هذه المسألة، هي أنه لا بد في رتبة سابقة أن نؤمن بحجية القاط. رتبة سابقة أن نؤمن ماذا؟ بحجية القاط. أحسنتم، لا بد أن نؤمن بحجية ماذا؟ القاط.
Created with free version for non-commercial use.
وإلا إذا ما آمنا بحجية القاط بعد كل ما نصل إليه لا يمكن القطع به ولا نستطيع أن نرتب الأثار، فبالتالي لن يكون منجز ومعذر في حقنا، ولهذا لن نستفيد أصلا، لا يستفيد فقيه من عملية من أي عملية من عمليات الاستنباط. لأن مهما استدل مثلا عندما قال يقول مثلا صيغة افعل تدل على ماذا؟ على الظهور. إذا ما حصل القطع بظهورها ما يستفيد منها، لابد في رتبة سابقة أن الكبرى تكون مؤمنة والقطع حجة. يعني مثلا يقول الأصولي وصلت إلى أن الظهور حجة، هذه صغرى القياس، والكبرى والقطع حجة. أحسنتم، وصلت أن هذا الظهور قطعت بحجية هذا الظهور، إن صيغة فعلت
Created with free version for non-commercial use.
ف فإذا هو في رتبة سابقة المفروض أمن هذه الحقيقة وهي أن القطع حجة. إذا كان القطع حجة نعم رتب الأثار واستنبط الحكم الشرعي وهو طبقه ومقلدي طبقه مثلا وانتهى المطلب. إذا لا في رتبة سابقة فهو محسوم مسألة حجية القاطع. لن يستفيد ماذا؟ لن يستطيع أن يرتب شيء مهما قال أن الظهور حجة لكن لا أقطع بحجيته. خب ما الثمرة منه؟ أو أن هذا الموقف العملي مثلا حجة أقطع بهذا الموقف العملي ولكن يبقى أنه ما أثبت عنده أن القطع ماذا؟ حجة. لن يستفيد منه. واضح؟ واضح المسألة. طبعا إحنا الحجة تتكلم معه بشكل مختصر يعني بحث مفصل يأتي أول ما يبدأ ما شاء الله بحث طويل نوعا ما نسبيا يعني بيتناسب مع الحلقة الثانية يعني أوسع ما ذكرنا وين من الحلقة الأولى كما سيأتي. واضح المطلب هذا؟ واضح إن شاء الله.
Created with free version for non-commercial use.
كما أنه طبعا الفقيه يعني أنه السيد كما قلت يتكلم عن تنويع البحث عبارة عن فهرسة بها المقدار. إذا نتكلم عن سواء نتكلم يقول في البداية أولا إلى أن وصلنا قلنا في البداية أن عندنا نوعان من الأدلة وهذا النوعان لن يثمران إلا بعد الإيمان بحجية القطع. فصار البحث مفروض ما نبتدي بالأول ما نبحث حجية القطع حسن ثم نأتي إلى الأدلة المحرزة بكل تفصيلاتها ثم نأتي إلى الأصول العملية بكل تفصيلاتها. فصارت معرفة عندك الآن ثلاثة بحوث. الآن عندنا بحث رابع وهو بحث التعارض تعارض الأدلة لآخر الحلقة. تعارض قسم من الأصوليين لا يعتبرونه من علم الأصول لكن الشهيد الصدر عليه الرحمة سموه يظهر واضح أنه يراه من الأبحاث المهمة في علم الأصول. المقصود من البحث التعارض ما هو بشكل مختصر في بحث التعارض أبحاث ما شاء الله ومن المطالب الدقيقة. يقول لأن الفقيه في عملية الاستنباط يعني ماذا يقول إحنا نبحث التعارض يقول طبيعة العملية الاستنباطية وطبيعة العملية الاستدلالية تجعل الفقيه ماذا في مواطن الاختلاف في نظر أو في يرى أن هناك اختلافا في الأدلة بين من بين هذا الدليل وهذا الدليل مثلا خلاف بين هذه الرواية أو هذه الرواية يعني بين دليلين من سنخ واحد مثل خبر ثقة وخبر ثقة هذا تعارض كيف يعالج هذا التعارض أو لا بين أصلين عمليين مثلا افترض بين أصل البراءة والاستصحاب مثلا كيف يعالج هذا التعارض أو بين دليل محرز وأصل عملي صحيح مثل رواية مع الاستصحاب أو رواية مع
البراءة
كيف يتعاطى مع هذا التعارض. من هنا بعد لابد من إيجاد ضوابط قواعد لعلاج من التعارض سواء كان على مستوى دليلين من سنخ واحد كروايتين متعارضتين أو دليلين من سنخ من أصول عملية كافترض استصحاب براءة أو واحد من هالنوع واحد من هذا النوع واحد من هذا السنخ واحد من هذا السنخ يعني كرواية واستصحاب كدليل محرز وأصل عملي. فلأن الفقيه أو الأصول يستنبط الأحكام الشرعية فطبيعة الحال هو سوف يتعرض لهذه ماذا؟ لهذه المسائل سوف يتعرض لهذه المسائل ولهذه ماذا؟ لهذه الأقسام من التعارض فلا بد أن يعالج. ولأجل ذلك يقول السيد عليه الرحمة الآن أعطيناكم صورة فهرسة أولية عناوين أساسية
للدخول
هذا أمر مهم جدا حتى لا فنيات العلوم أنت عندما تدرس أي علم ماذا تعطى الفهرسة لكي تكون مهيئة وتعرف فواصل أو تعرف مفارز أو المفاصل الأساسية لهذا البحث. تدرس الآن علم الرياضيات علم الكيمياء علم الفيزياء أي علم آخر تجد هذه المسألة واضحة بجلاء عندما عند أهل الفن وأهل العلم لا يمكن أن يغفلون عنها عن فنيات. بالتالي إحنا أن تكون الآن أنت بتدخل بحث علم الأصول على مستوى الحلقة الثانية أن تعرف ماذا تبدأ أول ما تبدأ ماذا بحجية القطع ثم تأتي إلى نوعي الأدلة تبدأ بالأدلة المحرزة ثم بعد ذلك تبدأ بالأصول العملية ثم تختم البحث بحث التعارض. أحسنتم هذه الفهرسة التي أرادها السيد قد نسأل الله نفسه الزكية في هذه الوقفة تحت تنويع الباحث. ما دي واضحة المسألة؟ طبق الحس. قال تنويع البحث.
Created with free version for non-commercial use.
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل ماذا؟ ويستدل عليه تارة يحصل ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشف على كشف الدليل. وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول ماذا حكمها. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع. قلنا الأصول العملية ما لها ربط بشكل خاص تكشف عن الواقع. قلنا وإن قلنا الدليل المحرز الأصل العملي المحرز في هذه الخصوصية، الخصوصية ليست هي تمام الملاك، قلنا جزء من الملاك. أحسنتم، لأن زائدنا
created with free version for non-commercial use.
وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول. ما هي؟ قال أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي ماذا؟ تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن من؟ حسنتم، باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها ماذا نسميها وياي؟ بالأدلة المحرزة. والآخر البحث في الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية ماذا وياي؟ في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلالاته في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي ماذا؟ لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا ما يجب أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة، هذا طبيعي كما هم أشار في الحلقة الأولى، ويأتي مزيد إيضاح له بأن العلاقة بين الأدلة المحرزة والعملية علاقة ماذا؟ طولية، يعني لا يمكن التخطي، وعلاقة عرضية أكون مختار. لا أول أبدأ بالأدلة المحرزة، وجدت آية رواية لكم نعم، ما وجدت أنتقل إلى النوع الثاني وهو الأصل العملي. واضح النقطة هذه. قال وفقا لقاعدة فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول عملية كما يأتي إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز بهذا القيد. إذا ما في الأمر تعال إلى الأصل العملي، ليس القضية بهذه
created with free version for non-commercial use. الكيفية.
يقول ويوجد عنصر، الآن يبين أهمية الاعتقاد بحجية القطع والذي من دونه لا يمكن أن يتم استدلال. قال ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني. وهذا العنصر ما هو؟ هو حجية القاط، وهذا العنصر هو حجية القاط. ونريد بالقطع ما هو؟ هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. القطع اللي هو القطع الأصولي يعني، يأتي إن شاء الله ما أدري نحن نخوض فيه، في حديث عنه غدا إن شاء الله. قال ومعنى حجيته، ماذا معنى حجيته؟ كونه منجزا. يعني ايش معنى القطع حجة؟ يعني منجز ومعدل. معنى منجز أي مصححا للعقاب. إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، هذا أنت تقطع بأن هذا واجب عليك ولا تفعله، هذا منجز في حقك، يعني ماذا؟ تستحق العقاب لو خالفت. وكونه معذرا، يعني القطع معذر أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد، ماذا؟ إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعة، هذا الإنسان عمل بقطعة، أو معذرة أنه ما عمل نتيجة أنه ما هو ما وراء، يعني لم يقطع بوجوب أو كذا، ما قطع بأن عليه تكليف، فهذا معذور معذر بهذا المعنى. وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعة.
Created with free version for non-commercial use.
بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط. لماذا؟ لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهه. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، ماذا؟ لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاط، بل إن حجية القطع مما يحتاجها من؟ الأصول في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. يعني الآن يستدل يستن هذه حجة في الاستدلال، تستخدم استدلال أداء عنصر مشترك، يستخدم في الاستدلال أو لا؟ قبلت في رتب سابقة أنه ماذا؟ إنما يقطع به يكون حجة. يقول الآن في
created with free version for non-commercial use.
مطبخ الأصول إن صح التعبير، نضجت أن مثلا الظهور حجة، أن خبر الثقة حجة، صحيح؟ خب إذا ما كان القطع حجة، هل يستفيد من هذا المعنى؟ لن يستفيد، يبقى أنه هنا يقول مهما استدلال، مهما نضجت، مهما عملت، ولكن بما أنني ليس القطع حجة لا أستفيد منه. إذن لا بد في رتبة سابقة يكون القطع حجة. بعبارة منطقية ما يعمله الأصولي في المطبخ الأصولي والتنضيج الأصولي صغرى لمن؟ للكبرى المنقحة مسبقا والتي يؤمن بها مسبقا وهي حجية القاط. يقول أنا أقطع بأن الظهور حجة، واضح؟ أقطع بأن هذا ظهور، زين، والظهور حجة، صحيح؟ أجعل هذه صغرى. أقطع بأن الظهور حجة، زين، والقطع بذاته.
Created with free version for non-commercial use.
لا بد من كبرى. إذن الحج الإيمان بحجة قاط يعني إيمان بقضية كبروية، وما يعمله الأصول من إثبات أن الظهور حجة أو خبر الثقة حجة أو كذا حجة أو كذا حجة، هذا كل صغريات لمن؟ وياي صغرى أحسنتم لحجية القاط. لولا أن القطع حجة لما أثمرت ماذا؟ العملية الأصولية، وبالتالي ما أثمرت العملية الاستدلالية في استنباط الأحكام. شوف خطورة الإيمان بحجية القاط. ومن هنا المصنف عليه الرحمة هذا ابتدى به، قال هذا المفروض يبتدي، هذا هو الرسمي. إذا ما ثبت كل عملنا ماكو فائدة منه، لا على مستوى الأدلة المحرسة ولا على مستوى الأصول العملية، لن نستفيد شيء أبدا، لن يثمر شيء. بعبارة أخرى لن نضع حجرا على حجر. مرة واضحة الفكرة، جيد. قال وواضح أن حجية القطع هذا المعنى تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط سواء الأدلة المحرزة أو الأصول العملية، لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهها. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا، ماذا؟ بحجية القطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصول في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. قاعدة حجية الظهور حجة، قاعدة خبر الثقة حجة، قاعدة كذا كذا تقديم كذا مثلا، سالف الاستصحاب وغيره. يقول لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع ماذا؟ بظهورها في ذلك فقط. يقول بأن ماذا؟ صيغة افعل تدل بظهورها على الوجوب فقط، زين. وهذا لا يفيد إلا معترف حجيته. إذا أنا قطعت بأن بهذا الظهور وأن الظهور حجة، كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة أنت واضح له هنا. الآن يأتي البحث الأخير وهو من؟
التعارض.
أحسنتم. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من أين؟ من القسم الثاني، كالتعارض بين الأمارة وياي والآس، أو بين دليلين من قسم واحد، دليلين قسم واحد مثل اللي هو خبر ثقة مع خبر ثقة آخر، ترى التعارض راي الزرارة مع محمد نسل في هذا الحكم مثلا، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين كما قلنا، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصل الحل والاستصحاب كما الآن مثلنا. ومن أجل ذلك يقول المصنف ماذا؟ كلها سوف تأتي إن شاء الله الأبحاث مفصلة فيها. قال ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القعط، هذا أول شيء لأنه العنصر الداخل والمهم، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، ثم عن القسم الثاني أصول العملية. يقول ونختم بأحكام تعارض أدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. واضح إن شاء الله. هذا الآن، الآن بعد نبدأ في حجية القطع، تبدأ الآن الأبحاث الأصولية بعد المهمة من حجية القطع، وترتب عليه من مسائل وأحكام، ثم يأتي إلى ماذا؟ الأدلة، أدلة المحرزة يبدأ، وبالأصول العملية نجد بعد ذلك تفاصيل المسائل. واضح إلى هنا؟ يعني الحمد لله تقريبا أشبه بمقدمات البحث. هذا ما تقدم من تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول، حكم الشرعي وتقسيمه، تنويع الفضل. بقي الآن عندنا كما قلت الآن نبدأ بحجية القاط. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ويأتي إن شاء الله البحث بحجية القاط. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.